اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انقسم الحديث إلى نوعين من حيث القبول والرد، إلى حديث مقبول وإلى حديث مردود. وقلنا أن المقبول له شروط، له شروط، هذه الشروط لا بد وأن تتوفر حتى يقبل الحديث. الشرط الأول الاتصال، ثم العدالة، ثم الضبط، ثم انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. إذا كانت هذه الشروط في غاية التمام فحديث صحيح. إذا كان هذا الحكم يؤخذ من مجرد النظر إلى هذا الإسناد، إلى هذا الحديث وحده، فيكون الصحيح لذاته أي بنفسه، ليس بأي مقويات، ليس بأي معضدات، فهذا الحديث الصحيح لذاته. ثم إن كان هذا الشرط شرط الضبط، فيه خفة، فيه خفة ضبط، فيكون هناك حسن الحديث من الرواة، فيدخل نوع جديد اسمه نوع الحديث الحسن لذاته. فإن كان هناك عدة من الطرق كل واحد منها حسن لذاته، عند اجتماعها يصبح الحديث، يصبح الحديث صحيحا لغيره، حسن لذاته وحسن لذاته، حينما يجتمعان يكون صحيح لغيره. طيب، إذا كان هذا الحديث فيه ضعف، وضعف خفيف، وسنتعرف على هذه الأسباب التي تجعل الحديث فيه ضعف خفيف. ليس كل ضعف خفيف وليس كل ضعف شديد، هناك من الطعون ما يكون الحديث معه شديد الطعن، شديد الضعف، باطل أو منكر أو شاذ، هذا يجعل الحديث لا يمكن أن يتقوى. وقلنا لذلك مثلا أن هناك مثلا بعض الناس، البعض عنده برد، وآخر عنده مغص، واحد عنده صداع، والآخر عنده بعض القلة في النظر، فإذا اجتمع وأمسك، اجتمع الجميع وأمسك البعض ومروا بالطريق، سيقوي بعضهم بعضا ويستطيعون أن يمروا ويمشوا، واضح، ويمشون. طيب، إذا كان أحدهم واحد متكسح يعني بدون قدمين، وواحد أعمى، وواحد يعني مطعون في بطنه، لو أمسك ببعض سيوقعون بعضا، واضح. هكذا في الحديث هناك ما إذا اجتمعت طرقه لا يصلح أن يتقوى لأنه ضعيف جدا، سنتعرف إلى هذا حسب الطعون التي تدخل. إذن هناك صحيح لذاته، صحيح لغيره، صحيح حسن لذاته، حسن لغيره. إذا اختل شيء من اثنين، عدم الأمانة وعدم الضبط، كان هناك سبب من أسباب الرد، واضح. وقلنا أن كل هذه الأسباب، كل هذه الشروط تدخل في إثبات شيئين. أول شيء أن يكون هناك بعد عن الكذب، الثاني أن يكون هناك بعد عن الخطأ، واضح. كلما كان هناك أمانة أكثر، كلما كان هناك ضبط أكثر، كلما كان أقرب إلى الصحة. فالاتصال لماذا اشترطوه؟ حتى يأمنوا أن الذي قد حذف، أو أن الراوي الذي احتمال أن يكون هو ثقة، احتمال أن يكون ضعيف، يأمنوا أنه ليس بكذاب أو ليس بضابط، لا، لابد أن يأمنوا أن كل من ذكر في الإسناد واضح ومعروف. ثم هناك شرط العدالة ليأمن أنه ليس بكذاب، ثم هناك شرط الاتصال الضبط ليأمن أنه لا يخطئ في هذا الحديث، ثم هناك عدم الشذوذ وعدم العلة ليأمن أنه لم يخطئ في هذا الحديث بالذات. وسنتعرف على العلة والشذوذ أكثر، نتعرف على هذا ونعرف. قلنا أن الأول عدم الضبط يخل. طيب، هو غير ضابط في هذا الحديث؟ لا، في كل حديث قد يصبح جيدا في حديث، لكن الغالب على حديثه أنه لا يضبط، هذا لا يكون حديثه صحيحا. لكن قد يأتي بعض الثقات ببعض الأحاديث فيخطئون فيها. ما الذي أدرانا أن هذا الثقة لم يخطئ في هذا الحديث بالذات؟ ما الذي أدرانا؟ إنما هو بعلم اسمه علم العلل. وعرفنا أن الرد يكون بشيئين، إما بثقط في الإسناد أو بطعن في الراوي. ثقط في الإسناد، وقد أخذنا فيه ما هي أنواع الثقط، وعرفنا أن هناك ثقط ظاهر وثقط خفي. والثقط الظاهر ما يمكن الحصول عليها وكشفه بمجرد النظر الوفيات للمواليد وهكذا، ليس بالبحث في طرق الإسناد. لكن وهذا يدخل فيه المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، ويدخل فيه أي نوع من أنواع الانقطاع الواضح. لكن هناك انقطاعا خفيا مما يسمى بالمرسل الخفي أو التدليس أو المدلس، وقد مررنا على هذا كله. وجئنا إلى أسباب الطعن في الراوي. إنما يرد الحديث بسبب واحد من أسباب الطعن في الراوي، يكفي سببا واحدا، فكيف إذا كان عدة أسباب من أسباب الطعن؟ قلنا أنها 10، منها ما يطعن في الأمانة، ما يطعن في الدين، ومنها ما يطعن في الضبط. ورتبهم الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نخبة الفكر، وأوصي بهذه الرسالة أو بهذا المتن، أوصي به جدا. هذا مختصر رائع جدا، ويعتبر تيسير مصطلح الحديث هذا فرش لهذا أو بسط لهذا المتن. وأفضل من شرح هذا المتن هو الشيخ ابن حجر نفسه، واضح؟ في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. واضح الكلام؟ عرفنا اسم الكتاب واسم المتن؟ نعم. ونسأل الله أن ييسر الحال ويشرح هذا الكتاب، لأنه أعلى وهو خلاصة كلام وعلم إمام ابن حجر. نأتي إلى هذه الأسباب 10، ذكر منها الكذب، الاتهام بالكذب، وقال أن الكذب حديثه من اكتشف أن فيه كذاب حديثه مكذوب، حديثه موضوع. ثم من اتهم بالكذب حديثه متروك، ها. ثم من كان فاحش الغلط، من كان كثير الغفلة، من كان فاسقا. إذا رأينا إسنادا فيه أحد هؤلاء الثلاثة تفرد بهذا الحديث فهذا حديث منكر، هذا حديث منكر. ثم هناك شيء آخر وهو الوهم. والوهم إنما يقع في كلام الثقات أكثر. طيب، أليس يقع في كلام الضعفاء؟ نعم، لكن يعبر بفحش الغلط، بكثرة الغفلة، يعبر عنه بسوء الحفظ. لكن الثقات حينما يخطئون يسمى خطأهم وهم. هذا الوهم سبب من أسباب الطعن. ثم هناك المخالفة، وسنأتي اليوم بإذن الله إلى هذه الأسباب، الوهم والمخالفة بأنواعها. ثم يبقى بعد ذلك الجهالة والبدعة وحد حفظ وسوء الحفظ. هذه 10 أسباب. أولها الكذب وحديثه موضوع. والثاني الاتهام بالكذب، حديثه متروك. الثالث والرابع والخامس اللي هو فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو عنده فسق. فمن تفرد منهم بحديث وجدته في إسناد تقول أن هذا الحديث حديث منكر، واضح؟ طيب، إذا وجدته في حديث وقد تبعه غيره أفضل منه على هذا الحديث، ها، هذا يقويه؟ قد يقويه. هذا الذي كثير الغفلة، هل هو دائما غافل؟ هو كثير، يعني قليل الانتباه، واضح؟ هذا فاحش الغلط، يعني فحشه أي كثير الغلط، لكن ليس معناه أنه دائما يغلط. لكن إن تفرد بحديث ما أدرانا أن هذا هو الذي أصاب فيه، غالبا يخطئ. فإذا ما كان معه من الثقات أحد فإننا نقبل حديثه، ليس لأنه هو الذي رواه، بل لأنه قد تبعه آخر، وهذا الآخر مقبول الحديث، صدوق مثلا أو ثقة، فيكون قد تقوى برواية الثقة فيصبح حديثا، ها، رواية الثقة أو الصدوق في المقبول. فإذا روى أحد الضعفاء معه ما وافقه فهو تقوى هذا الضعيف تقوى برواية الثقة فيصبح حديثه لو كان قد تبعه ثقة فيصبح هذا الحديث صحيح. لماذا؟ قد رواه الثقة، فالحديث الذي رواه الثقة هو أصلا صحيح، واضح؟ فيصبح حديث الثقة لكونه قد اتفق مع رجل ثقة أصبح صحيحا ليس بسببه هو بل بسبب آخر. طيب إذا كان الذي روى الحديث صدوقا حديثه حسن، فإذا تابعه أحد الضعفاء هذا الضعيف حديثه المتن أصبح حسنا لأنه قد تابعه من هو أعلى منه وتقوى وأصبح حديثا حسنا. واضح؟ طيب حسن لغيره هو أصلا حسن لذاته، كيف يصبح حسن لغيره برواية الضعيف؟ يصبح حسن. فإذا كثر هؤلاء الضعفاء ممكن يرتقي إلى الحديث الصحيح لكن لغيره، لكن لغيره. ندخل في موضوع مهم جدا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وقبل أي شيء قد يظن أنه صعب، نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استصعب شيئا قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. هذا الفن علم الحديث، وبالأخص علم علل الحديث هو من أدق علوم الحديث. نأخذ اليوم نوع جديد من أنواع علوم الحديث ألا وهو المعل أو المعلل أو الحديث المعلول، كل هذه أسماء لهذا النوع. هذا من أدق أنواع علوم الحديث، وخلاصته أنه قد ترى أحد الثقات في إسناد فتنظر إلى الإسناد. ركزوا معي، اتركوا الكتاب، ركزوا معي الآن. قد ترى بعض الثقات يروي حديثا فتنظر تقول مثلا هشام بن حسان، هشام بن حسان ممكن تكتبه هذا الإسناد، هشام بن حسان هذا مثال للحديث المعلول لترى أولا تتصور الكلام ثم ندخل في الكلام التفصيلي لهذا الحديث. نعم انظر، هذا حديث رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا. واضح على السبورة؟ ها هكذا، ها هكذا كذا أحسن. حاضر. طيب نملي لكم وتركزوا في هذا المثال، لو فهمنا مثالا واحدا يكفينا اليوم. واضح؟ هذا حديث رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. هذا إسناد إذا بحثنا فيه عن شروط الصحة ماذا نفعل؟ تعلمنا من قبل أننا إذا أردنا أن نتأكد من شروط الصحة هل هي موجودة أو لا، ماذا نفعل؟ ننظر إلى كل راوي، هل روى إلى عمن ذكر بعده؟ فإذا وجدنا هذا الإسناد سنرى فعلا هشام بن حسان إمام ثقة يروي عن محمد بن سيرين، هذا ثقة ثبت، عن يحيى بن سيرين هذا ثقة، عن أنس بن سيرين وهذا أحد الثقات، عن أنس وهو الصحابي المشهور. واضح؟ فإذا ما حكمت على هذا الإسناد رأيت من يروي عن هشام، ركز في هذا، هشام ابن حسان يروي عنه النضر ابن شميل، النضر ابن شميل وجعفر ابن سليمان. النضر ابن شميل هذا من أثبت الناس، من أثبت البصريين، هذا ثقة ثبت. واضح؟ طيب كيف أعرف هذا؟ بالرجوع إلى كتب أهل العلم. فلنرجع مثلا هنا مثلا في إحدى المكتبات، هشام بن حسان كتبنا الإسناد إذا لم نكتب الإسناد لن نفهم الباقي. هشام ابن حسان. نعم، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، رأينا؟ طيب، وإذا وجدنا أريد أن أعرف من تلاميذه جعفر هذا، جعفر هذا، جعفر بن سليمان والنضر بن شميل، النضر بن شميل، ها، ثقة ثبت صحيح. فإذا ما رأيت هذا الإسناد قلت ماذا؟ كل ثقات، ها، متصل إسناد. حينما تنظر إلى جعفر بن من؟ جعفر ابن سليمان الضبعي، هذا صدوق، هذا فيه بعض الخفة في الضبط، ولذا ستجد بعض أهل العلم يضاعفه في بعض الأحاديث، لكن هو مع من؟ مع إمام ثقة، مع إمام ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. واضح الكلام؟ الآن إذا رأيت هذا الحديث كيف تحكم؟ حديث صحيح، احذر أن تقول صحيح وتسكت، تقول صحيح الإسناد لأنك لم تبحث عن جميع الطرق. واضح؟ لعله مر بكم الفرق بين حديث صحيح، بين حديث صحيح وصحيح الإسناد. صحيح الإسناد أو رجاله ثقات، هذا فقط جزء من شروط الصحة. أنت الآن تحكم على ماذا؟ على ظاهر الإسناد، على ما ظهر لك إسناد واحد أو إسنادين فقط. هذا جعفر بن سليمان الضبعي صدوق، هذا النضر بن شميل إمام ثقة، ثقة ثبت، يروي عن هشام بن حسان عن 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 الحديث كله أئمة ثقات. في اتصال؟ نعم في اتصال. عرفنا كيف يكون اتصال؟ أن نذهب لكل رواية، إلى كل راو، ونرى هل هذا من شيوخه أو لا. طيب، من الخطأ الكبير أن تقول هذا حديث صحيح دون أن يكون عندك علم بهذا النوع العظيم جدا والدقيق جدا، وهو نوع الحديث المعلوم، العلل. واضح؟ ماذا يفعل أهل العلل؟ لا يمكن أن يكتشف الخطأ. انظر إلى هذه الدقة، هو حديث في الظاهر صحيح، واضح؟ لكن بالبحث، بجمع الطرق، يكتشف الخبير من أهل الحديث أن هذا حديث ضعيف. أنت قد تتعجب، كيف يا أخي؟ هذا حديث كل ثقات أئمة، ها؟ طيب صدوق وتابعه ثقة ثبت، ما المشكلة؟ حينما تعرف أن هذا الحديث في كتب أخرى، في روايات أخرى، رواه حماد بن زيد ويحيى القطان وروح ابن عبادة. انظر، حماد بن زيد وده ثقة ثبت، ويحيى القطان هذا أحد الأثبات الكبار من شيوخ الإمام أحمد، وروح ابن عبادة أحد الثقات أيضا، ثلاثة رووه عن هشام. انظر، عن حفصة، عن يحيى بن سيرين، عن أنس موقوفا، الأول مرفوع والثاني موقوف. هو أي حديث؟ هذا الحديث هو أن أنس بن مالك في الحديث الأول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي فيقول لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. فالأول يقول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونسب هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بعض الناس فعلا من المحدثين أن هذا حديث صحيح كله ثقات أئمة، فليس فيه أي إشكال. واضح؟ لكن بالبحث وجدنا أن هناك شيئان. الأول أن الآخرون من؟ عن هشام. انظر، هناك شيء اسمه مدار الإسناد. مدار الإسناد يعني الذي يجتمع فيه الطرق. من هنا؟ هشام ابن حسان. هناك من رواه بطريقة عنه، وهناك من رواه بطريقة أخرى. واضح؟ الطريقة الثانية، اكتبوا الطريق الثاني، هشام عن حفصة يعني بنت سيرين، عن يحيى بن سيرين، عن أنس. ركزوا هذا، إن فهمته إن شاء الله سيصبح الباقي سهل. هشام يعني هشام بن حسان عن حفصة يعني بنت سيرين عن يحيى ابن سيرين عن أنس موقوفا. يعني إيه موقوف؟ موقوف يعني منسوب إلى الصحابي، لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو غير ذلك. واضح؟ طيب ماذا يفعل أهل العلل أو أهل الحديث الذين يبحثون في هذا الفن؟ قلنا من نظر في الطريق الأول سيحكم على الحديث بأنه صحيح تماما، صحيح؟ لأنه أئمة ثقات، هناك اتصال، ولا يظهر أمامه أي إشكال. لكن بجمع الطرق يرى أن هشاما كان في مجلس ورواه ثلاثة من أئمة مثل حماد بن زيد، مثل يحيى القطان، مثل روح ابن عبادة، رواه بطريقة أخرى، لم يذكروا فيه محمد بن سيرين ولم يذكروا فيه أنس بن سيرين، فكان الخلاف في بعض الرواة وضعوا شيئا آخر، حفصة عن يحيى بن سيرين عن أنس وجعله موقوفا. هذا اختلاف أو لا؟ هذا اختلاف في وسط الإسناد وفي رفع الحديث أو وقف الحديث، صحيح؟ طيب أهل الحديث حتى يكتشفوا هذه الأخطاء للثقات، طيب ماذا نفعل؟ نجمع الطرق ثم نضعها أمامي الآن وأقارن الآن، لكن متى أقارن؟ بعد البحث الشديد عن طرق الحديث، لعل هناك آخرون يتابعون النضر، صحيح؟ فيكونوا أكثر عددا وأوثق، صحيح أو لا؟ لكن أهل العلم حينما ينظرون في العلل لابد أن يكونوا قد بحثوا بكثرة، فيجمعون كل ما يستطيعون من طرق الحديث، فيعرفون من الذي روى هذا الوجه هذا الطريق ومن الذي روى هذا الطريق، ثم نقارن. نقارن بين من ومن؟ بين من روى عن هشام الطريق الأول ومن روى عن هشام الطريق الثاني. فإذا نظرنا ووضعنا ميزانا، من أثقل في الميزان في الضبط؟ النضر بن شميل ومعه واحد صدوق جعفر بن سليمان، أو ثلاثة من الثقات؟ واضح؟ ثلاثة من الثقات أفضل، أقرب إليهم الخطأ أو أقرب إلى اثنين، واحد ثقة واحد صدوق؟ ها؟ الثلاثة أثبت وأثقل وأبعد عن التهمة بالخطأ، صحيح؟ يعني لذلك هذا الميزان، بذلك الميزان يحكم أهل العلم على الحديث ما هو الأولى، أن ننسبه عن أنس، ننسبه إلى أنس، أو ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولذا تجد الإمام الدارقطني، هذا كلامي في رسالتي في الماجستير، يقول: والناظر في الوجهين يرى أن الذين رووه موقوفا أوثق وأجل وأكثر عددا ممن رواه مرفوعا، صحيح أو لا؟ حماد ويحيى القطان وروح بن عبادة. طبعا هذا بعد التأكد أن هؤلاء فعلا ثقات، ليس بالشبه وليس يعني اعتمادا على ذاكرة، بل كل راوي لابد أن ترجع. وبالمران بكثرة النظر حينما ترى هؤلاء ستعرف أن هؤلاء الذين عرفتهم من قبل، واضح؟ ولذا رأينا الدارقطني، ده أحد أئمة العلل الذين سنذكرهم، ولهم أكبر كتاب حتى الآن مطبوع في فن العلل في جمع الأحاديث المعلة. هذا الإمام ذكر هذا الحديث في كتابه وقال أن الأرجح أنه موقوف، وكذلك فعل، تابعه على ترجيح الموقوف من؟ ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي. هناك ابن حجر الهيتمي المكي صاحب كتاب الزواجر، هذا إمام شافعي، وكذلك الإمام ابن حجر شافعي، لكن هذا يعني محدث، الآخر فقيه. واضح الكلام؟ عرفنا ما هي العلة هنا؟ العلة سبب خفي، كان خفيا أو لا؟ كان خفي، لا تعرفه بمجرد النظر في الطريق الأول، صحيح؟ طيب مع أن الظاهر السلامة من الخطأ، صحيح؟ هكذا هي العلة، هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه، في أي إشكال في هذا المثال؟ طيب نكرر المثال مرة أخرى. هذا حديث رواه هشام بن حسان واختلف عنه، يعني اختلف الرواة عنه، فهناك النضر بن شمي وجعفر بن سليمان قال عن هشام عن محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك مرفوعا، فالإسناد له سياق وجعلوه مرفوعا. وخالفهم جماعة، من؟ حماد بن زيد ويحيى القطان وروح بن عبادة، فجعلوه فقالوا عن هشام عن حفصة عن يحيى بن سيرين عن أنس، وجعلوه موقوفا. أيهما أصوب؟ الأكثر عددا، الأكثر ضبطا، وهم الجماعة روح ويحيى القطان و صح صح يا جماعة انتوا هنا ولا فين؟ وحماد بن زيد. واضح؟ تفضل. يا أخي أنت لو نظرت إلى الإسناد، هل هو متصل أو غير متصل؟ هو متصل في الموقوف أو لا؟ من قال أن هذا لا يفيد الاتصال؟ هذا أخوه حفصة تروي عن أخيها يحيى، ويحيى هذا من الرواة عن أنس، فإذا نظرت إلى الاتصال عرفت أن هذا متصل. واضح؟ كيف؟ بالنظر إلى هذه الرواية الأولى. خطأ أصلا، يعني لا نقول كيف يذكر الرواة أكثر في الأول ثم نحكم على الثاني بأنه منقطع. يا أخي الأول ظهر أنه خطأ من الرواة، والصواب ما رواه الجماعة. طيب نريد أن أتأكد أن الموقوف أيضا متصل، ماذا نفعل؟ نذهب إلى هشام بن حسان. انظروا هشام بن حسان هل يروي عن حفصة أو لا؟ هشام بن حسان هل يروى عن حفصة أو لا؟ حفصة بنت سيرين روى عنها في البخاري ومسلم وكتب الستة، يعني هناك روايات لهشام عن حفصة في الكتب الستة. ثم حفصة هل روت عن أخيها؟ طبعا في الغالب. واضح؟ هذا يعني بدون نظر، لكن إن رأيت يحيى بن سيرين في شيوخها. واضح الكلام؟ هذا طبعا مثال لمسألة التأكد من الـ الاتصال. ثم يحيى بن سيرين هل روى عن أنس؟ نعم روى عن أنس بن مالك. واضح؟ تفضل يا أخي. بعض أهل العلم يفعل هذا، لكن ما أدرانا أن يكون هناك خطأ والجماعة قد أثبتوا هذا. أقول لك في بعض أهل العلم يذهب إلى هذا، يعني يقول قد يكون أنس بن مالك أو يكون هشام. أولا هشام له طريقين أو له طريقان، صحيح؟ فمرة قال هذا ومرة قال هذا. واضح؟ متى نقول هذا الكلام؟ أو هناك احتمال آخر أيضا، احتمال أن يكون أنس بن مالك قاله مرة من عنده ولم ينسبه للنبي، رأوه مرة يقول لبيك حجا حقا تعبدا ورقا يطبقه، ومرة يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ احتمال أو لا. لكن في مقام الترجيح بين الروايات لابد وأن يكون، إذا قلنا بصحة الوجهين لابد أن يكون هناك تكافؤ تقارب ما بين الوجهين. واضح؟ النضر بن شمين ثقة ثابتة أو لا؟ هل يحتمل أن يكون أخطأ؟ يحتمل، ويحتمل أن يكون أخطأ، صحيح؟ ما الذي يرجح احتمال الخطأ؟ اتفاق ثلاثة من الثقات، اتفاق ثلاثة من الثقات بسياق واحد برفع الحديث أو بوقف الحديث. واضح؟ وهذا هو الذي جعل الإمام الدارقطني يرجح الوقف. واضح؟ متى يقول بصحة الوجهين؟ أحيانا، وكذلك يفعله البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، حينما يكون هناك تقارب في الكفتين. لا نستطيع هذا أو هذا. كثيرون هكذا وكثيرون هكذا، فماذا نقول؟ أنه لعل أنسا كان يحدث بهذا مرة وهذا مرة، لكن متى نقول هذا؟ عند التكافؤ أو التقارب ما بين
من روى هذا ومن روى هذا، واضح؟ لكن هذا اختلافان، اختلاف في السياق واختلاف أيضا في رفع الحديث أو وقف الحديث، واضح؟ فمن أولى بالصواب؟ الجماعة الأكثر ضبطا. نعم. نعم. ممكن نسميه بهذا، لكن العلماء حينما يقولوا هنا في تعريف علم العلل أو نوع الحديث المعل يقولون تعريفا خاصا قد يدخل فيه بعض التعريفات الأخرى، فتقول مثلا هنا الحديث المعلول أو المعل هو حديث اطلع فيه على علة خفية قادحة في الحديث، انظر فشرط أن تكون خفية، هي خفية في هذا الحديث أو لا؟ خفية. طيب تقدح أو لا تقدح؟ لماذا؟ هذا فيه نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس فيه نسبة إلى النبي، يعني هذا سيكون من السنة أو لا، سيكون من السنة أو لا، حسب الترجيح يطعن في أحدهما. طيب مع أن الظاهر السلام منه أو لا؟ الظاهر السلام منه. طيب قد يكون هناك ظهور في العلة كأن يكون أحد الرواة كذاب ونقول هذا حديث معلول فيدخل في العلل، يدخل في العلل، هذا من باب التوسع في استعمال الكلمة، لكن الأصل في الحديث المعلول أنه علة خفية، ها غامض، أنه قادح. هذا سنعرف به أن هناك علل قد لا تقدح، يعني في اختلاف، نعم في اختلاف، وقد لا يقدح. ممكن أتيكم بهذا الحديث، حديث أنا أذكر أنني كنت بحثته في رسالتي، حديث مشهور عندكم جميعا وإن شاء الله يكون الكثير يعمل به، حديث لحظة، حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما. ما رأيكم في هذا الحديث؟ ها هذا حديث خلاصته أنه حديث صحيح موقوفا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ننظر ما المشكلة هنا. بسم الله. يا رب يسر. انظروا إلى هذا الحديث، أنا سأتيكم بالخلاصة لا أدخلكم في تفصيلات. هنا الحديث: من صلى 40 صباحا في جماعة كتب أو كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. طبعا في روايات أخرى بألفاظ قريبة، براءة من الشرك وبراءة من النار، أو براءة من النفاق وبراءة من النار، واضح؟ سأتيكم بخلاصة الكلام في آخر المسألة. هذا مثال للحديث الذي قد نقول أنه يعني يصح العمل به وسنة مع أنه لا يصح رفعه، كيف هذا؟ سنرى الآن ونسأل الله السداد. انظروا إلى هذا الإسناد، هذا حديث رواه أنس بن مالك هذا الحديث، واكتبوا هذا الطريق معكم، ليس في الكتاب، في ورق خارج حتى يكون هناك سعة في الكلام. هذا حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، أخذه عن أنس حبيب بن أبي ثابت عن أبي العلاء الخفاف، أبو العلاء رواه عنه اثنان، عطاء بن مسلم وقيس بن الربيع، عطاء بن مسلم وقيس بن الربيع عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس مرفوعا هذا الحديث. ثاني طبعا، أما الحديث هناك طبعا اختلافات كثيرة في هذا، سنذكر واحدا تلو الآخر. حديث أنس رواه عنه حبيب، وعن حبيب أخذه أبي العلاء، أبو العلاء الخفاف، وعن أبي العلاء الخفاف أخذه عطاء بن مسلم وقيس بن الربيع. أبو العلاء الخفاف ده اسمه خالد، واضح؟ المشكلة هنا حول هذه الرواية، خالد الخفاف، أبو العلاء خالد الخفاف، قال عن حبيب عن أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول نركز ونسأل الله، نسأل الله التيسير. ها، أبو العلاء اللي هو خالد الخفاف يروي هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس مرفوعا. من رواه عن الخفاف؟ عطاء بن مسلم وقيس بن الربيع. واضح؟ هذه هذا اسم نسميه وجه، وركز في المصطلحات. أقول هذا الوجه الأول، يعني الطريق الأول عن الخفاف، ها، عطاء بن مسلم وقيس بن الربيع. ثم خالفهما من؟ وكيع. تعرفون وكيع؟ شيخ أحمد، شيخ الإمام أحمد، وكيع بن جراح، وأبو أسامة، حماد بن أسامة أحد الثقات الكبار، وقرة بن عيسى، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وحسين الجعفي، وجعفر بن الحارث. لو رواه وكيع وأبو أسامة وسفيان كفى، فكيف بمن معهم؟ يقول فرووه، انظر، عن خالد الخفاف، عن حبيب ابن أبي حبيب، عن أنس رضي الله عنه موقوفا، يعني لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني، الوجه الثاني، خالد الخفاف عن حبيب ابن أبي حبيب عن أنس موقوفا. إذن أبدلوا راوي مكان راوي، سموه اسم آخر، صحيح، وجعلوه موقوفا بدل هؤلاء الأول، جعلوه مرفوعا. في علم العلل، لو رأيت الأول قيس بن الربيع، هذا فيه إشكال، وعطاء بن مسلم، نأتي بخالد الخفاف. خالد الخفاف، خالد بن طهمان الخفاف، تلاميذه سفيان، هناك سفيان، هناك وكيع. إذا جئنا بقيس بن الربيع، طبعا هو مترجم عندي هنا، حتى لو كانوا هؤلاء ثقات، فما بالك لو كانوا ضعفاء؟ هؤلاء عطاء بن مسلم، انظر، صدوق يخطئ كثيرا. اكتب معه أن عطاء بن مسلم هذا صدوق يخطئ كثيرا، وقيس بن الربيع، قيس بن الربيع شبيه له أيضا، قيس بن الربيع الأسدي صدوق تغير لما كبر، يعني هو كان صدوقا ثم لما كبر أصبح في حفظه ضعف، فلما يجتمع ويقولان شيئا ويقول الثقات مثل وكيع، سفيان الثوري، حماد بن أسامة وغيرهم، قالوا عن عن خالد أبي العلاء الخفاف عن حبيب ابن أبي حبيب عن أنس، وجعلوه موقوفا، من نقبل؟ من أولى بالخطأ؟ قيس وعطاء، صح صح ولا ايه؟ مسلم بن عطاء. مع أنك ممكن لو رأيت الإسناد الأول تقول هذا حديث حسن، صدوق تغير وهناك معه صدوق فيه أخطاء، هذا ممكن ينجبر بعضهم مع بعض، إذا لم يأتي الحديث فيه أي اختلاف آخر تقول هذا حديث ضعفه خفيف، وممكن تقول حسن. واضح؟ يعني إن كان أخطأ فلان أو هناك احتمال خطأ في قيس، فيجبره متابعة من هو قريب منه، وهو عطاء بن مسلم ولا مسلم بن عطاء. واضح؟ إذا كان الحكم على هذا فقط فهو حديث حسن، يقول بعض حسن إن شاء الله، لكن إذا خالف هؤلاء أكابر مثل وكيع وسفيان وحماد بن أسامة، فقول من أثبت؟ قول الثقات. واضح؟ نعم، تفضل. في الآخر خالص، في الآخر خالص سننظر هذا الأمر. واضح الكلام؟ نحن الآن لا ننظر الشيخ فلان قال كذا ولا شيخ فلان، نحن الآن ننظر إلى الحديث مجرد عن أحكام أخرى، عن أحكام آخرين، ثم في الآخر نرى كلام أهل العلم لماذا قال هذا، وهل فعلا نظر إلى هذا الاختلاف أو لا، هل وقف على هذه الطرق أو لا. تفضل. نعم. نعم برضو احنا بنسبق الكلام، لسه ما خلصناش الحديث، لسه ما خلصناش الحديث، في هذا الحديث دروس كثيرة، فنقول في الآخر مش هنسيب المجلس إلا ونخلص نخلص الإسناد ده. يقول وخالفهما جاكيع وأبو أسامة حماد بن أسامة وقرة بن عيسى وسفيان الثوري وحسين الجعفي وجعفر بن حيان، فرواه عن خالد الخفاف عن حبيب بن أبي حبيب عن أنس رضي الله عنه موقوفا، فسموه حبيب بن أبي حبيب، هذه أول نقطة، وجعلوه من قول أنس، وقولهم هو الصواب، لا سيما ليه، ليه هما صواب، لا سيما وفيهم وكيع وأبو أسامة، وهو ما رجحه الترمذي. من الترمذي الذي روى هذا الحديث؟ الترمذي. وأبو حاتم، الإمام أبو حاتم الرازي إمام في العلل، والدارقطني إمام العلل، واضح. فلما يكون ثلاثة من أئمة العلل ضعفوا رفع هذا الحديث من هذا الطريق فأكيد هم على حق. طيب، هناك اختلاف آخر لهذا الحديث حتى لا يكون الحكم على جزء من الطرق. انظر إلى هذا نفس الحديث بطرق أخرى. هذا الحديث رواه أنس أيضا مرفوعا، ورواه عنه حبيب، وعن حبيب طعمة ابن عمرو، وعن عم وعن طعمة سلم ابن قتيبة، سلم اسمه هكذا، سلم ابن قتيبة، وعن سلم ابن قتيبة نصر ابن علي. إذن هذا الحديث رواه نصر ابن علي عن سلم ابن قتيبة عن طعمة عن حبيب عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، واضح الإسناد. ولم ينسب حبيبا، لم يقل ابن أبي ثابت أو ابن أبي حبيب، لم يذكر شيئا. ورواه الترمذي عن نصر ابن علي وعقبة ابن مكرم معا وسماه ابن أبي ثابت، يعني البعض قال سماه ابن أبي ثابت. واضح. هنا طريقان عن أنس، طريقان عن أنس، طعمة وخالد الخفاف، صحيح؟ انظر إلى الطريق الأول، طعمة، الطريق الأول خالد الخفاف عن حبيب عن أنس، الطريق الثاني طعمة عن حبيب عن أنس. الذي صوب أولا أنه مرفوع أو موقوف؟ من طريق خالد الخفاف، موقوف أو مرفوع؟ الصواب في رواية خالد الخفاف قلنا أنه موقوف كما رواه الثقات، صحيح؟ ثم هذه الرواية ها رواها طعمة عن حبيب عن أنس مرفوعا، فإلى ما ننظر؟ ننظر أيهما أثبت، طعمة أو خالد الخفاف، صحيح؟ الآن الخلاف بين من ومن؟ بين خالد الخفاف وبين طعمة بن عمرو، واضح؟ أيهما أثبت، الذي قال مرفوع أو الذي قال موقوف؟ هذا ينبني على معرفتنا بكليهما، واضح؟ يقول ومما سبق يتبين أن الراجح عن خالد بن طهمان الموقوف وعن طعمة بن عمرو المرفوع، كلاهما عن حبيب بن أبي حبيب عن أنس رضي الله عنه، فأيهما أولى، الرفع أم الوقف؟ الظاهر والله أعلم أن طعمة أقوى من خالد، فإن خالدا، شوف ده الكلام ده في الظاهر، إذا نظرت إلى الكلام على خالد بن طهمان، ها خالد بن طهمان ماذا قال فيها أهل العلم؟ خالد ابن طهمان، حتى لا تكتفي بكلام في الظاهر، انظر صدوق رمي بالتشيع ثم اختلط، يعني لابد وأن ننظر إذا خلفه من هو أولى منه نقدم الأولى، صحيح؟ فإن خالدا اختلط قبل موته بعشر سنين وعليه فالمحفوظ عن حبيب بن أبي حبيب عن أنس المرفوع. واضح؟ إذن الحديث عن حبيب من طريق حبيب عن أنس الصواب أنه مرفوع. واضح الآن؟ في أي إشكال؟ طيب، مما سبق. نعم، عايزين نشوف هنا. يقول مما سبق نعلم قول أن قول ابن عدي الآتي فيه نظر. ماذا قال ابن عدي؟ قال ابن عدي: وقد وافق طعمة ابن عمرو أو طعمة ابن عمرو في خالد ابن طهمان في رواية هذا الحديث عن حبيب عن أنس رضي الله عنه وفي رفعه إلى النبي. ابن عدي هذا إمام كبير، قال أن كلاهما يرويه مرفوعا. هذا صواب أو خطأ؟ الصواب عن خالد أنه موقوف، الصواب عن طعمة أنه مرفوع. طيب، هناك اختلاف آخر مهم جدا. إذن الصواب عن حبيب عن أنس، الحديث مرفوع أو موقوف؟ مرفوع. طيب، هناك طريق آخر عن أنس. انظر ماذا، كم من الوقت يمر في البحث عن حديث واحد. هذه الطرق لا تجدها هكذا، لا تجدها كذا أمامك، لابد من البحث والتنقيب. انظر إلى هذا الحديث: وقد خولف حبيب خالفه عاصم بن سليمان الأحول فرواه عن أنس رضي الله عنه موقوفا. هذا طريق جديد عن أنس عاصم الأحول، عاصم بن سليمان هذا رواه موقوفا. إذن كل الذي فات انتهينا منه، الثابت من كل ما مضى أنه مرفوع أو لا مرفوع. ثم جاء طريق جديد وهو طريق عاصم عن أنس يخالف من؟ قول حبيب. فأيهما أثبت عن أنس، قول عاصم أو قول حبيب؟ ها، ننظر إلى أقوال أهل العلم في عاصم أو في حبيب ونرى أيهما أولى بالقبول. هذا الحديث أخرجه من؟ حديث عاصم الأحول أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، قال: حدثنا الثوري عن عاصم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من لم، انظر، عن أنس قال وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لم تفته الركعة الأولى من الصلاة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قلت: وهذا إسناد، هذا الإسناد الأخير إسناد صحيح. انظر كم راو فيه: الثوري، عاصم، أنس. هذا اسم إسناد عالي، قليل الرجال، يسهل عليك أن تحكم عليه. الآن نقارن بين من ومن؟ بين عاصم الأحول وبين حبيب ابن أبي ثابت، أو بين حبيب ابن أبي حبيب. إذا قارنا سنجد أن عاصما أوثق عن أنس. طيب كيف نقارن؟ إنما نأتي أيضا بأقوال أهل العلم في الرواة، فنقول مثلا عاصم ابن سليمان الأحول هذا ثقة، قال الإمام الذهبي الحافظ، قال أحمد: ثقة من الحفاظ، ثقة من الحفاظ. هذا روى له من؟ روى له الأئمة الستة. واضح؟ طيب، حينما نقارنه بحبيب بن أبي حبيب، حبيب بن أبي حبيب هذا مقبول، وهو الذي يروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. ماذا قالوا فيه؟ قال فيه لابن حجر: مقبول، يعني لا يقبل حديثه إلا في المتابعات. ستعرف في الجرح والتعديل أن كلمة مقبول من ابن حجر كما قال هو أنه مقبول، أي في المتابعات، لا يقبل وحده. فلما يأتي واحد مقبول وآخر حافظ من الحفاظ وهو عاصم بن سليمان الأحول، من نقدم؟ قول من؟ نقدم الأوثق. واضح؟ فنقول: وهذا اسمه عاصم أوثق من حبيب، وعليه فالراجح الموقوف، وهو قول الترمذي. وغيره. واضح الكلام؟ إذن الراجح في هذا الحديث بعد كل هذه الطرق، بعد التنقيح لكل ما وصلنا من طرق في هذا الحديث، الراجح أنه موقوف عن أنس من رواية عاصم الأحول، رواها عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس رضي الله عنه وذكره من قوله. واضح؟ انتهينا من هذا. لكن تدخل مسألة أخرى، كيف يكون موقوفا يقوله أنس بن مالك من عنده وفيه غيب؟ صحيح؟ يعني هل هذا ما؟ هل ليس هذا فيه غيب؟ كتبت له براءتان، هذا غيب. طيب الآن الصواب أنس ماذا قال؟ هذا هو الأرجح، أنه قاله ولم ينسبه إلى النبي. طيب إذا ثبت عن أحد الصحابة قول فيه إخبار بالغيب، ماذا نفعل؟ هل نقبله؟ نقول هذه قاعدة أخرى، مسألة الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع فهو مرفوع حكما، يعني موقوف إسنادا لكنه مرفوع حكما. هنا الحديث إذا جاء من أحد الصحابة الذين هم غير معروفين بالأخذ عن أهل الكتاب، وهذا الكلام الذي نقلوه أو قالوه من عندهم ليس لهم اجتهاد فيه، لا يمكن أن نجتهد ويقول هذا من عندهم، فنقول هذا له حكم الرفع. فمن الخطأ أن نقول هذا حديث ضعيف ونسكت، فإن له حكم الرفع. فإذا قيل هذا حديث ضعيف يعني لا نعمل به، فهذا خطأ. وإذا قلنا صحيح أن نرفعه، هذا أيضا ليس بسديد. الأفضل أن تقول صح موقوفا وله حكم الرفع. واضح؟ يعني إيه له حكم الرفع؟ يعني يجوز العمل به. أولا، هل هناك إشكال في هذا الكلام الأخير أو في هذه الخلاصة؟ إذن كلام الشيخ الألباني لما يصحح الحديث يعني جاء من الآخر وقال أن الحديث له حكم الرفع، يعني حديث صحيح. واضح؟ هذا من باب حسن الظن. لكن نريد أن نرى ماذا فعل الشيخ، نأتي بالكتاب في السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ونرى ماذا فعل في هذه الطرق، وبه نعرف ماذا وقف عليه، هل وقف على كل الطرق، ماذا فعل فيها، وهكذا. تفضل. الدقة هنا تقتضي ألا ننسب لأنس إلا ما قاله فعلا. فلو كان في هذا الحديث الأمر سهل، في غيره ليس بسهل، قد يكون في هذا الحديث الأمر سهل، لكن هل يجوز أن نقول عن أنس أنه قال رسول الله وهو أصلا لم يفعله؟ هل يجوز؟ فلابد أن نكون في دقة. الآن أنت يجوز أن نقول عنك أنك حججت 70 مرة؟ هو كلام جميل صحيح ونتمنى لك ذلك، لكن ليس كل ما هو جميل يجوز أن ننسبه. وهنا اختلاف بين أهل العلم مسألة له حكم الرفع أو لا، يعني هذا ليس متفق عليه أيضا. ولذا وجدنا هنا وبعد ترجيح الموقوف عن أنس رضي الله عنه يقول الملا عن القاري كما في تحفة الأحواذ ومثل هذا ما يقال من قبل الرأي فموقوفه في حكم المرفوع. واضح؟ هناك عدة أمثلة في مثل هذا. لماذا يدققون؟ حتى لا ننسب لأحد أنه قال شيئا لم يقله. وإذا كان الأمر هينا في مثل هذا الحديث فقد يكون في غيره ليس هينا. واضح؟ إذا كان هذا الموقوف الذي له حكم الرفع يعارضه حديث آخر فيه شيء يخالفه، سنفضل ونرجح القول الآخر الصريح الرفع. واضح؟ إذا حصل هناك تعارض بين ما له حكم الرفع وما هو حقيقة مرفوع، لا، إذا حصل تعارض نرجح الأولى، نرجح الصريح في الرفع. واضح الكلام؟ عرفنا ما هو العلل. ما هي العلل؟ العلة سبب خفي غامض قادح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. عرفنا أن الظاهر السلامة من هذا الحديث، السلامة في هذا الحديث من أي طعن، وفي حديث لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، الظاهر أنه صحيح ليس في مشكلة في رفعه، مع أن الصواب بعد جمع الطرق أنه موقوف وليس مرفوعا. تفضل. ليه هو مرفوع حكما؟ عرفنا ما معنى الموقوف أولا. الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو غير ذلك. واضح؟ هناك أيضا خلاف هل هذا سيكون حجة أو لا. واضح قول الصحابي هذا حجة أو لا، هذا مسألة أخرى. طيب المرفوع، المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. واضح. طيب ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ المرفوع فيه حجة، الموقوف ليس حجة عند الكثير. هذا يؤخذ منه الدين، هذا لا يؤخذ منه الدين إلا عند البعض. هذا قد يقوي الحديث الضعيف، قول الصحابي يقوي الحديث الضعيف. نعم إذا كان حديث ضعيف في إشكال أو حديث مرسل وقواه قول الصحابي، ممكن يتقوى بقول الصحابي في حكم شرعي مثلا كما سيأتي في مسألة التقوية. لكن ألا يأتي إلا من طريق صحابي، وهذا الكلام لعله اجتهاد منه لا يكون سنة، لكن لو كان مما لا مجال للرأي فيه، هل الصحابي مثلا في حديث، في حديث الله المستعان من توضأ فأسبغ الوضوء، هذا من حديث أبي سعيد الخدري، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع فلم يفك إلى يوم القيامة. هل هذا من قول أبي سعيد؟ الراجح أنه من قول أبي سعيد، ولعلي أتيكم بهذا الحديث حتى نرى التفصيل. طيب الراجح أنه موقوف، هل هذا له حكم الرفع أو لا؟ هذا لا يمكن أن يقوله من عنده أبو سعيد الخدري. واضح؟ لكن لا نستطيع أن ننسبه صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لأن أبا سعيد لم يثبت أنه نسبه صراحة. واضح؟ في أي إشكال الآن في الموضوع؟ ها نعم نعم. نعم نعم. نحن الآن نحكم على شيء هل هو موافق لما حصل أو لا. الآن في مجلس أنس ماذا قال؟ قال هو من عند نفسه، يعني هو قاله أو نسبه للرسول. نحن الآن نؤكد أن هذا مجرد النسبة. ثم مسألة العمل هذه مسألة أخرى، مسألة العمل بالحديث هذه مسألة أخرى، هل هذا يدخل في العمل أو لا. لكننا ندقق في أي شيء؟ في ما هو الذي حصل. هشام بن حسان حينما جلس يحدث قال أي شيء؟ قال هذا أو هذا؟ في خلاصة الأمر بعد ذلك يعمل بها أو لا، هذه مسألة أخرى. واضح؟ نعم. طبعا أنا فتح السؤال لأن الموضوع فعلا يحتاج إلى استفسار. ها أنا أجبت عن هذا. نعم هناك منهج عند الفقهاء، عند الفقهاء من يقول أنه إذا جاء ثقة بالرفع والثقات بالوقف فالرفع وزيادة ثقة فيقبل. إذا جاء حديث موصول يعني متصل من طريق رجل واحد ثقة والجماعة من الثقات يقولون بل مرسل، فيقولون الوصل زيادة ثقة فيقبل، ولا ننظر إلى من قال هذا ولا من قال هذا. وهذا خلاف منهج أهل الحديث، وينبه عليه الإمام السخاوي وقبله الإمام ابن دقيق العيد، يقول أن هذا خلاف الحق، أن هذا يقول قول وهذا يقول آخر. لابد أن نحقق من الذي يوافق الحقيقة الواقع، من قال هذا ومن قال هذا. واضح؟ أكيد واحد منهم. طيب إذا كان جماعة قالوا هذا بالوصل وجماعة قالوا هذا بالإرسال، أيهما أولى لا نستطيع الترجيح فنقول لعله، هذا عند العجز عن الترجيح، نقول لعله مرة أرسله ومرة وصله، مرة أوقفه ومرة رفعه، واضح؟ لكن إن كان هناك مجال للترجيح هكذا مجال الكلام عند أهل العلم، أنا لم أقل هذا من عندي، أنا قلت أن هذا كلام الترمذي، أنا لم أضاعف في الحديث، هذا كلام الترمذي، هذا كلام الدارقطني، كلام أبو حاتم الرازي، واضح؟ حينما تجد أن ترجيحك هو ترجيح أهل العلم بهذا الفن بالذات تطمئن، واضح؟ هذا ليس شذوذ، واضح؟ فيكون أي أحد من أهل العلم على موازين علمية، وليس هذا طعنا في شيخ فلان أو فلان أو فلان، قد يغيب قاعدة أو طريق أو أي شيء عن أحد أهل العلم، واضح؟ وهذا هو محل الاختلاف بين المصححين والمضاعفين في أي حديث، هذا يصلح للتقوية أو لا، فهناك من يجعله يصلح وهناك يقول لا يصلح، هناك من يقف على هذا الطريق وهناك من لا يقف على هذا الطريق، واضح الكلام؟ نرجع إلى كلام على الحديث المعلل في الكتاب، يقول إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل وهو السبب السادس. تعريفه لغة اسم مفعول من أعله بكذا فهو معل، وهو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة، يعني أن هذا هو الذي يتماشى مع القاعدة الصرفية في هذه الكلمة، أن أعل يعل فهو معل، واضح؟ يقول لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، أن هذا ليس على القياس، ليس الموافق للقواعد الصرفية. ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة. المهم أن تعرف أن الحديث المعل قد يقال عند أهل الحديث معلول ومعلل، واضح؟ أيهما أولى؟ المعل، هذا الأوفق للقواعد الصرفية، المقصود به القياس، يعني الذي يقاس على القواعد الصرفية. اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منها، مع أن الظاهرة السلامة منها. عرفنا تعريفها، معنى هذا التعريف، ها؟ الحديث المعل أو المعلل، الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منها. هناك تعريف أفضل وهو تعريف العلة تدخل في الحديث المعلل، هو الحديث الذي طلع فيه على علة خفية يفسرها في بيان، يعني ما معنى علة. تعريف العلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث، فالأولى أن نجمع بين تعريف العلة وتعريف المعل، فنقول هو الحديث الذي طلع فيه على علة أو على سبب خفي يقدح في صحة الحديث، واضح؟ حتى يكون تعريف واحد، لا يكون هذا تعريف الحديث ثم تعريف العلة، تقول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح أو قادحة في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. أنا أريد أن أطمئن، هل هذا التعريف واضح بهذه الأمثلة السابقة؟ واضح الحمد لله. فيؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان، العلة فيها شرطان، الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث، يعني إذا لم يكن خفيا سبب ظاهر يطعن في الحديث هذا لا يسمى علة عند البعض، لكن العلماء يدخلونه، هذا من باب التوسع، التوسع، واضح؟ أحيانا تجد أن بعض الروايات فيها كذاب ويضعونه في كتب الحديث المعلولة، كالدارقطني كأبي حاتم، هذا من باب التوسع، لكن الأصل أن العلة إنما تكون في الخفي، واضح؟ طيب قال من غير شذوذ ولا علة، ولا علة هذا الخفي، طب الظاهر هو محفوظ منه باشتراط الأول، الاتصال والضبط والعدالة، صحيح؟ فلو كان هو المقصود أن يكون ألا يكون معلول، يعني ألا يكون فيه ضعف من ناحية الضبط أو العدالة أو الاتصال، طيب إذا كون التعريف فيه أو الشروط فيها تكرار، صحيح؟ فنعم ممكن يكون فيه اتصال وفيه عدالة وفيه ضبط، لكن فيه علة، إذن علة خفية. هذه الشروط الأولى هي أسباب ظاهرة، ثم العلة هي الأسباب الخفية. واضح الكلام؟ يقول: والشرط الثاني والقدح في صحة الحديث. إذن هناك اختلافات لا تقدح في صحة الحديث، سيأتي مثال لذلك وهو مهم جدا لتعرف أن هناك بعض الاختلافات أمرها سهل، ولعله يدخل في ذلك حديث أنس الماضي، حديث أنس في تكبيرة الإحرام. هذا الاختلاف الأمر في سهل، المآل في الآخر أنه سيعمل به، واضح؟ لكنه لابد أن ندقق ألا ننسب لأنس إلا ما قاله فعلا حسب القواعد المتاحة لنا. يقول: فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا، يعني عند علماء الحديث. وهذا التعريف الأدق. ثم يقول هنا: قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي، إذا ما ذكر إنما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين، لكن قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن موجه للحديث. نعم، وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قادحا كما ذكرت لكم. فمن النوع الأول التعليل بكذب الراوي، كأن تجد في أحد الطرق راوي كذاب أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك، حتى لقد سمى الترمذي النسخ علة، يعني أحيانا يذكر في حديث منسوخ لكنه معلول، بعدما يصح الحديث يقول أن هذا الحديث فيه علة. طيب ما هي العلة؟ ليست العلة في الإسناد، العلة أنه لا يعمل به لورود حديث آخر ألغى هذا الحكم وهو الحديث الناسخ، ويكون هذا الحديث الملغي حكمه هذا حديث منسوخ، واضح؟ فسمى تعطيل العمل بهذا علة، وهذا غير اصطلاحي، واضح؟ يعني ليس هو تابع للتعريف للحديث المعلول معنا الآن. يقول: ومن النوع الثاني، يعني الأحاديث التي فيها طعن لكن غير قادح، هو فيها اختلاف لكن لا يقدح في صحة الحديث، التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، وهذا من الشيخ خطأ، فهو مخالف لأهل الحديث الذين يعلون المرسل بالموصول كما ذكرنا هنا. طبعا هذا مثال، لكن مثاله أيضا من يعل الحديث المرفوع بالموقوف. أقول هذا مذهب ليس أهل الحديث، بعض أهل الحديث والفقهاء كالإمام النووي يفعل هذا. الإمام النووي تجد يقول: والمذهب الحق في هذا أنه إذا تعارض حديثان، تعارض الوصل والإرسال، فالوصل زيادة ثقة وهي مقبولة ويقبل الوصل. طيب ولا ننظر إلى من روى هذا ومن روى هذا ثم نرجح الأوثق، هذا ميزان أهل الحديث وأهل العلل، وهم أولى بالرجوع في بيان صحة الحديث أو ضعفه. وضح الفرق بين المنهجين هنا؟ منهج أهل الحديث عند التعارض بين الوصل والإرسال، عرفنا الوصل والإرسال، حديث مرسل وحديث موصول، ها أيهما نرجح؟ عند أهل الحديث ننظر إلى من قال هذا ومن قال هذا، فإذا قال الوصل أئمة ثقات نرجح قولهم، واضح؟ بشرط أن يكون أوثق من قال بالإرسال، فإن كان الأوثق من قال بالإرسال فهذا حديث الصواب أنه مرسل، واضح الكلام؟ وهناك أمثلة كثيرة في مثل هذا، ونسأل الله التيسير. وبناء على ذلك قال بعضهم: من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. قلت أن هذا الكلام مخالف لما عليه أهل الحديث، والذي قاله هذا منهج بعض أهل الحديث ومنهج الفقهاء في الترجيح. نعم، طيب هنا يتكلم عن جلالة ودقة هذا الفن، وكان الأولى أن يذكر في أول الكلام على الحديث المعلل، والأمر فيه يسر، يعني قد يكون هذا أولى وهذا أولى، المهم أن نعرف أنه علم دقيق. يقول: معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها. أظن قد عرفتم أنه دقيق أو لا، ولا سهل؟ أكيد سهل جدا، يعني ما شاء الله. لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث. معروف يعني إيه جهبذ؟ الجهابذة جمع جهبذ، وهو المتعمق في العلم، المتعمق في العلم يسمى بالجهبذ. وهذه ليست لغة فصحى، يعني لغة ليست لغة عربية، إنما هي يقال أنها لغة فارسية معربة، زي مهندس وجهبز وأستاذ ودفتر وكراس، كل هذه ليست لغة عربية إنما هي فارسية عربت. وبس وبص ماشي، بص من اللغة الفارسية المعربة، ويتحديق النظر، واضح؟ وبس بمعنى فقط أو حسب من اللغة الفارسية وعربت. المهم يقول: وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني. هذا شيخ من؟ شيخ البخاري علي بن المديني. وأنبه أن هناك أبو موسى المديني وعلي بن المديني، واضح؟ علي بن المديني هو المقصود. ويحدث عنه الإمام البخاري فيقول عن أو قال: حدثنا علي، حدثنا علي هو المقصود به علي بن جعفر ابن المديني. يقول: وأحمد يعني ابن حنبل والبخاري وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي والدرقطني. هذا على سبيل المثال، هناك آخرون مثل الإمام النسائي، الإمام البزار، الإمام ابن خزيمة، لكن هؤلاء أعلاهم، هؤلاء الذين ذكرهم هم أعلاهم قدرا، الإمام ابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم وبجواره أبو زرعة والدارقطني. إلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ يتطرق التعليل إلى إسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا. أظن الكلام واضح الآن، ها؟ الكلام واضح بما سبق من شرح، وقد أثرت الشرح أولا حتى لا نضع حواجز ثم نحاول إزالتها، أن نجعلها مزالة أولا بأول أفضل. يقول: يتطرق التعليل إلى إسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث في علله إذ إنه لا يعمل به، يعني هو واضح أنه ضعيف، حديث فيه كذاب أو فيه رجل ضعيف جدا أو فيه انقطاع، هذا أمر ظاهر سهل أن تصل إليه، لكن بهذه الطرق لا يحتاج إلى دقة فهم وكثرة بحث ونظر في الروايات والرواة، من أدق، من أثقل، من أضبط، من اختلط أو من لم يختلط، وهكذا. نعم. بما يستعان على إدراك العلة، كيف أصل إلى معرفة علل الحديث؟ يستعان على إدراك العلة بأمور، منها أنا أرى أن الأفضل أن تؤخر هذه بعد التالية. التالية ما هو الطريق إلى معرفة العلة أو العلل؟ هذه أولا اجعلها في الذكر. الطريق إلى معرفة العلة هو جمع طرق الحديث، هذه رقم واحد، رقم هذه النقاط لأنها مهمة جدا. أولا جمع طرق الحديث. الآن أنا أريد الحكم على الحديث، ماذا أفعل؟ لا أنظر إلى إسناد، أنا أنظر أجمع أولا كل طرق الحديث. كيف أجمع؟ هذا فن آخر لعل الله يسر ونتعلم هذا الفن، اسمه علم تخريج الحديث، واضح؟ التخريج، ونتعلم كيف نستخرج هذه الطرق بأيسر سبيل، بأسرع، ليس بالبرامج وفقط، هذه معينة فقط لكن ليس هي الأصل ولا يعتمد عليها. وضعنا أمامكم ممكن أنظر إلى هذه التراجم وهكذا، لكن لا يعتمد عليها في البحث، إنما لابد أن نرجع بعد أن أنظر فيها، أرجع إلى كتب المطبوعة، فإذا لم تكن لدي ممكن مصورة على الجهاز كما هو الكتب، كما هي الكتب التي أمامكم الآن. بسم الله. أولا جمع طرق الحديث، ثانيا بعدما جمعت ورتبتها عرفت من اتفق مع من، من خالف من، أنظر في الاختلاف، أنظر في الاختلاف، من اتفق ومن اختلف، واضح؟ وهذا سيكون برسم كهيئة شجرة كما سنتدرب إن شاء الله على ذلك، على هيئة شجرة من فوق إلى تحت، لنرى من وافق من ومن اختلف مع من. ثم الموازنة بين ضبطهم وإتقانهم. إذا رأينا أن هؤلاء مثل ما رأينا في الحديث، هؤلاء رووا طريقا وهؤلاء رووا طريقا، عرفنا، قارنا، نقارن من الأوثق، من الأثبت، من الأكثر عددا؟ واضح، ليس الأكثر عددا دائما هو الأولى، ممكن أكثر عددا لكنهم بمجموعهم أضعف من هؤلاء الثقات وهم أقل. واضح، فالميزان يأتي بالتدريب على الأوثق والأضبط والألزم لشيخه، والصاحب الكتاب يكون أولى. واضح، ثم بعد ذلك كثرة العدد، ثم بعدما أعرف أن هذا أولى وأضبط يكون الطريقة أو المرتبة الرابعة، ثم الحكم على الرواية المعلولة كما رأينا. أنا طبعا أتيتكم بخلاصة الكلام، هذا يعني عبارة عن خلاصة بحث في هذا الحديث أو غيره. إذن كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله، الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تعرف علته، الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تعرف علته. لا يمكن أن ترى إسنادا هكذا هذا حديث صحيح، لا لا يمكن. إذا كنت متعجلا ويعني لا تستطيع البحث الآن، اعتمد على قول أحد من أهل العلم، وليكن مثلا الشيخ الألباني، إذا عرفت أنه هو الذي حكم على هذا الحديث. واضح، إذا عرفت حكم الترمذي فهذا أولى، حكم الإمام أحمد فهذا أولى. واضح، طبعا باب أولى من الجميع البخاري ومسلم وهكذا. والأحكام موجودة في البرامج في كتب أهل العلم، لكن لابد أن نعرف ما هي الكتب المعتمدة لكل إمام، ما هي الأحكام لكل إمام وهكذا. هذا أيضا يدخل في علم التخريج. إذن نجمع الطرق، نرتبها وننظر الاختلاف الاتفاق والافتراق، ثم نقارن، ثم نحكم على أثبت أنه روايته أولى. ممكن تسمى الرواية المحفوظة والرواية الأخرى شاذة، أو رواية معروفة أو مشهورة والرواية الأخرى منكرة. واضح، فنقول أن الصواب كذا وهكذا. هكذا هذا المثال الذي أخذناه هو مثال من كتاب علل الإمام الدارقطني. رأيتم كلام الإمام الدارقطني؟ أظن سهل، ممكن أتيكم بلفظ كلام الدارقطني وهو خلاصة، أظن أنتم في اشتياق إلى معرفة العلل أكثر يعني، صحيح؟ نأتيكم بمثال لرجل صدوق قد خالف الثقات. صدوق يعني حديثه حسن إذا حكمنا عليه وحده. لا، صدوق ليس ثقة، أقل من الثقة في الضبط يعني، قد يكون ثقة في دينه لكنه في الضبط أقل. انظروا إلى هذا المثال، من مسند ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. أنا أتيكم بالخلاصة ثم نقرأ كلام الإمام الدارقطني بعد ذلك. هنا الحديث اختلف فيه على شعبة، يعني شعبة هو مدار الإسناد. عرفنا معنى مدار الإسناد؟ الذي يجتمع عنده الرواة واختلفوا، واحد بعده يقول كذا واحد يقول كذا. واضح، هذا اسمه مدار الإسناد، كما في هشام بن حسان، كما في خالد بن طهمان. واضح، هنا من مدار الإسناد؟ شعبة. شعبة من؟ ابن الحجاج. إذا أطلق شعبة فهو ابن الحجاج وليس ابن عياش القارئ. نعم، هنا هذا الحديث اختلى فيه على شعبة، فرواه غندر محمد بن جعفر وعبد الصمد يعني ابن عبد الوارث عن شعبة عن أبي بشر عن حمران عن عثمان. اكتبوا هذا الإثنان، هذا آخر مثال يا جماعة إن شاء الله، ولعل بعده نوع أو مثال آخر للبيان أكثر. عثمان اكتب فوق عثمان تحته سهم، حمران تحته أبو بشر، خالد الحذاء، أبو بشر هذا خالد الحذاء، عن أبي بشر شعبة، ثم عن شعبة اثنان غندر وعبد الصمد. فهمين كده شجرة. فالآن عندنا غندر وعبد الصمد عن شعبة، غندر اللي هو محمد بن جعفر، ها يروي عن شعبة خلاص، عن أبي بشر خالد الحذاء، عن حمران، عن عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماشي حطهم فوق بعض جنب بعض، الآن أنت مش هتطول في الكلام يعني، هذا فقط للإشارة. واضح؟ الآن ندقق، ماذا قال شعبة؟ هل شعبة قال هذا الكلام فعلا أو قال عن أحد آخر؟ ها؟ شعبة عن أبي بشر اللي هو خالد الحذاء، عن حمران، عن عثمان. خالفهما، خالف من؟ خالف غندر وعبد الصمد، واحد اسمه عبد الله ابن حمران، فقال عن شعبة، عن بيان، عن حمران، عن عثمان. ماذا حصل؟ بدل أن يذكر خالد الحذاء ذكر واحد اسمه بيان. فهل شعبة قال هذا أو هذا؟ ها؟ للأسف في بعض الناس يروح ذاكر هذا حمران، هذا رجل صدوق يخطئ قليلا، يعني حديثه حسن، فالإسناد تمام وحديث حسن وانتهى الكلام. طيب خالفه عن شعبة أحد الأئمة الثقات، بل أوثق الناس في شعبة، غندر هذا من أوثق الناس في شعبة، كما قلت قبله أن غندر كان صاحب كتاب، كان إذا اختلفوا يرجعون لكتاب غندر، حتى قالوا كتاب غندر حكم بيننا، إذا اختلفوا عن شعبة. واضح؟ فرواه إذن غندر وعبد الصمد عن شعبة، عن أبي بشر، عن حمران، عن عثمان، وخالفهما عبد الله ابن حمران، فقال عن شعبة، عن بيان، عن حمران، عن عثمان، وهو أي خال عبد الله ابن حمران صدوق يخطئ قليلا، ومثله لا يقبل تفرده، يعني هو أصلا لو كان وحده يعني البعض يحسن الحديث، يعني هناك قلق أهو مما أخطأ فيه أو لا إذا تفرد بحديث. أقول فكيف إذا خالف غندر؟ ها؟ يبقى إذا كان وحده في مشكلة، طيب فكيف إذا خالف الأوثق، بل أوثق الناس في شعبة كما قلت هنا، فكيف إذا خالف غندر وهو في الطبقة الأولى من أصحاب شعبة، وعبد الصمد في الخامسة، يعني هو من الثقات أيضا لكن بالنسبة لأصحاب شعبة هو من الطبق الخامس. طبعا مسألة الطبقات دي موضوع آخر ليس محله الآن عشان نبينه، دي درجات التلاميذ، في تلاميذ في الطبقة الأولى دول كلامهم المصدق عن الإمام، هناك في الطبقة الثانية ثالثة ورابعة، هذا الترتيب يفيد جدا في العلل، إذا جاء الذي في الطبقة الأولى نقدمه على من في الطبقة الثالثة أو الرابع أو، واضح الكلام، هذا في فن العلل مهم جدا جدا. ولذا أقول هذا الخلاف معناه أن الصواب من؟ قول الثقات أو الثقتان غندر وعبد الصمد عن شعبة أنه عن خالد الحذاء. انظر، قلت ولذا رجح الدارقطني حديث غندر ومن تبعه. لما تنظر إلى هذه المسألة وترى أن الإمام الدارقطني قال مثل هذا الكلام، إذن كلامك على القواعد، واضح؟ وكذا رجحه النسائي، النسائي رجح هذا القول أيضا وأشار إلى ذلك الذهبي. الحكم على الحديث من طريق شعبة عن أبي بشر، عن حمران، عثمان، قلت وهو حديث صحيح عن شعبة عن خالد الحذاء. طيب مما يؤكد أن شعبة لم يخطئ في هذا الحديث، وقد تبع شعبة عليه، تابعه إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء به فيما أخرجه مسلم في كتاب الإيمان إلى آخر. واضح؟ هذا يؤكد أن شعبة لم يخطئ في هذا، شعبة الصواب أنه يرويه عن خالد الحذاء كما رواه عنه، كما رواه عن خالد الحذاء إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي هذا يقولون فيه أثبت الناس البصريين، أثبت البصريين أهل البصرة يعني، هو إسماعيل بن علي، اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، علي هذه أمه لكن مشهور باسمه أو بالنسبة إلى أمه. واضح الكلام؟ قلت هذا تنبيها، ومما سبق يعلم خطأ من قال بعد حديث عبد الله بن حمران إسناده حسن. تخيل أن أحد الباحثين قال على حديث عبد الله بن حمران وهو مخالف لرواية الثقات لأنه اقتصر على النظر إلى رواية واحد، لكن بجمع الطرق والمقارنة ها ثم ترجيح يكون رواية الأوثق هي الأولى. ونبهت أن هذا فعله الدكتور فلان على كتاب التوحيد لابن خزيمة. واضح؟ واضح العلة هنا كيف هي؟ نعم. عبد الله. نعم. نعم.
زي غندق.
نعم.
مع شعر. واعتصام ده قال شيء من عبد الله بن حمران.
نقول بالأكثر إذا كان عبد الله بن حمران هذا ثقة، إذا كان ثقة مثلا، إذا كان ثقة فأيهما نرجح؟ نرجح قول الأكثر، فهذا ثقة ومعه آخر ثقة أيضا. نعم، هنا بالأكثرية سيكون الميزان أن الأكثر من، إذا وضعت في كفة غندر وعبد الصمد والآخر عبد الله بن حمران سيكون أرجح الثقات. من أولى بالخطأ؟ يعني أنت لو أمامك فلان وفلان قالوا خبر وهذا قال خلافهم، من أولى بالوهم بالخطأ، الواحد أو الأكثر؟ الواحد أولى بالخطأ، فلا ينبغي أن نقول هذا حديث حسن وهو مخالف لأوثق. كيف نقول هذا؟ هذا حديث منكر. أي كده معلل أو معلول أو معتل أو معلل، شوف اللي اختار اللي أنت عايزه، نسأل الله تأثير. هنا يأتي إلى نعم صحيح إيه متن الحديث. الحديث ده حديث رائع جدا في الإيمان. اللهم يسر وعن. ونأتيكم بطريقة الإمام الدارقطني، سأتيك حاضر حاضر، سأتيك بطريقة الإمام، انظر كيف يلخص مسألة العلة في هذا الحديث. يقول من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يعلمها جيدا. يقول انظر، يسأل الإمام الدارقطني ومن شديد الإعجاب بالإمام الدارقطني قالوا أنه كان يملي هذا من حفظه، هذه العلل أكثر من 4000 مسألة طبع في طبعة قريبة في 10 مجلدات، والطبعة الأصل المشهورة المنتشرة في 15 مجلدا. واضح؟ هذا أكبر كتاب في العلم كله أحاديث من هذا القبيل. ماذا قال؟ سؤال عن هذا الحديث فقال يرويه شعبة واختلف عنه، فرواه عبد الله ابن حمران عن شعبة عن بيار بن بش عن حمران عن عثمان. أظن فاهمين كده دلوقتي خلاص. وخالفه غندر وعبد الصمد وغيرهما، رووه عن شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري الوليد بن مسلم عن حمران وهو الصواب. وخلص المسألة ولا فصل قال ده روى مين. أنا شغلتي في العلل نقول طب رواية غندر رواها من أهل الكتب، عبد الصمد أخرجها من، وهكذا. واضح؟ نعم. هذا أبي بشر، أبو بشر، انظر أبو بشر هذا غندر عن أبي بشر، إذا عن خالد الحذاء عن أبي بشر، عن خالد الحذاء عن أبي بشر. نعم مش فاهم. أيوة في الوليد بن مسلم هذا الأشهر إن هو الإمام الذي يعمل تدليس تسويه. نعم حتى ننتهي من كلام على العلل، لأن هناك مثال أخير ويكون هناك إن شاء الله وضوح، وننتظر ننتهي من المسألة أو شفاء الوقت ينتهي. أين تقع العلة؟ تقع في الإسناد كالتعليل بالوقف بالإرسال، أن هذا موقوف يخالف مرفوع، أن هذا مرسل يخالف موصول. نعم بما يستعان. هذه طبعا حينما نعرف طريق معرفة العلل سنعرف من المقارنة بين الروايات تعرف التفرد للراوي، من تفرد، وهذا هو الأمر الأول الذي ذكره في بما يستعان في إدراك العلة. كيف أدرك العلة؟ ها؟ عرفنا عبد الله بن حوران تفرد بهذا الحديث، فيدرك معرفة العلة بمعرفة تفرد الراوي، واضح؟ الثاني طبعا ممكن تفرد وحده بالإسناد وهو لا يقوى أن يروي حديثا وحده فيعتمد عليه، وأيضا مخالفته لغيره. عبد الله بن حوران خالف غيره ولم يتفرد وحده، خالف غيره، واضح؟ فإما أن يتفرد وهو ليس بثقة أو صدوق وهو يخطئ، لا تفرده هذا فيه إشكال، لا يعتمد عليه، لا نأخذ منه سنة فنعتمدها من الشرع وهي عن واحد لا يحفظ جيدا، ضعيف الحفظ، يهم كثيرا، واضح الكلام؟ له مخالفة غيره له، وقرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين. هذه أشياء نعرفها بعده، لا نريد تفصيل فيها. مثلا يقول هنا مثل إدخال حديث في حديث، حديث في حديث ما معناه؟ أن يأتي الراوي مثلا فيسوق إسناد ثم يأتي عند الصحابي فيذكر متنا آخر، هو اشتبه عليه فذكر إسنادا ومتنا آخر فدخل حديث على حديث آخر، واضح؟ هذا وهم أو لا؟ كان أقول مثلا عن عثمان وأذكر حديث أبي هريرة، هذا دخل حديث يعني إسناد في متن ومتن في إسناد آخر، واضح؟ هذا حديث في حديث. أين تقع العلة؟ تقع في الإسناد وهو الأكثر، أكثر العلة فعلا في الأسانيد، إبدال الراوي مكان الراوي، الاختلاف على أن الراوي هذا موجود أو غير موجود، الاختلاف على أن هذا فيه يعني وقف أو رفع، هذا اختلاف فيه إرسال أو وصل، كل هذا في الأسانيد أو لا؟ في الإسناد. وتقع في المتن وهو الأقل، كان يكون هناك زيادة في المتن، كان يكون هناك تغيير في الكلمة يخل بالمعنى، فأيهما أولى؟ نقدم رواية من؟ نقارن بين من روى هذا وهذا، ونقدم الأوثق والأولى والأحفظ، نقدم من يحافظ على الرواية باللفظ على من يروي بالمعنى، نقدم رواية الأفقه على رواية الذي ليس عنده من الفقه، رواية الأحفظ على من يروي عنده فقه لكنه لا يحفظ جيدا، واضح؟ هذه يعني أشياء من المرجحات. هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ يعني هل لازم يكون لو كان علة في الإسناد إذا المتن ضعيف؟ أفتيتم؟ قال قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، وذلك مثل التعليل بالإرسال. يعني إذا كان الحديث لا يأتي إلا من طريق مرسل فقط وليس هناك أي مقويات، إذن هذا الحديث بهذا المتن لا يصح. إذا كان لا يصح هذا الحديث إلا من طريق موقوف، لا يجوز أن ننسبه إلى الشرع ونأخذ منه حكم شرعي، لأنه معلول بالوقف ولا يصلح أن يكون حجة في المسألة. طيب إذا كان هذا الحديث بهذا الطريق معلول، لكن هذا الحديث له طرق أخرى، شواهد أخرى، له ما يقويه، فهذا المتن غير معلول، المتن هذا صحيح برواة أخرى، واضح؟ يبقى المعلول إذن الطريق بس، المتن بس، واضح الكلام؟ لكن المتن قد صح من طرق أخرى. ولذا تجد بعض أهل العلم يقول هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد وله طرق تصح، أو هذا الحديث صحيح بشواهده، يعني الشاهد يجعله يصح، ليس الإسناد بل المتن، واضح الكلام؟ وهذا سنأخذه إن شاء الله في مسألة التقويم. هنا يأتي لمثال مهم جدا وأوشكنا على إنجازه، وهو أنها قد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا، مثل حديث يعلى بن عبيد. اكتب هذا الإسناد، هو حديث رواه ابن عمر، حديث البيعان بالخيار، البيعان بالخيار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، رواه عنه من؟ عمرو بن دينار، وعن عمرو الثوري، وعن الثوري يعلى ابن عبيد. إذن يعلى ابن عبيد عن الثوري، عن عمرو، عن ابن عمر، عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، واضح؟ اكتب إسنادا آخر. ابن عمر عنه عبد الله بن دينار بدل عمرو ابن دينار، عبد الله ابن دينار، وعنه الثوري، وعن الثوري جماعة من الثقات. فما المدار الإسناد يا جماعة؟ مدار الإسناد الثوري، الاختلاف عند من؟ عند الثوري. فهناك يعلى بن عبيد قال عن الثوري عن ها عن عمرو، وآخرون قالوا عن الثوري عن عبد الله بن دينار، صحيح؟ وابن عمر واحد ومرفوع، ليس فيه إشكال. إشكال في أي شيء؟ أهو عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار؟ صحيح؟ هذا اختلاف أو لا؟ طيب، إذا بحثنا في عبد الله وعمرو ماذا نفعل؟ سنرى أن عبد الله بن دينار ثقة وأن عمرو بن دينار ثقة. سواء رجحنا هذا أو رجحنا هذا، ما المشكلة في الحديث؟ هل هناك مشكلة؟ إذن هذا الاختلاف غير قادح، غير قادح. طيب ما الصواب؟ رواية الثقات أو رواية الواحد؟ الثقات، فنقوله عن عبد الله بن دينار وليس عن عمرو. رواية عمرو هذه خطأ، تفرد بها يعلى بن عبيد، خلاص؟ لكن لا يضعف الحديث اللي هو البيعان بالخير لأنه قد صح، وهذا الاختلاف لا يضر لأنه بين ثقتين. واضح؟ كأن يقول مثلا أحدهما عن سفيان الثوري والآخر يقول عن سفيان بن عيينة، سواء هذا الراجح أو هذا الراجح، كلاهما يا إما ثقات، صحيح؟ هذا اختلاف لا يضر في الحديث. واضح؟ هذا مثال عملي فيما يعل به الحديث لكن لا يضر، لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث. يقول فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار، فهذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علة الغلط. من غلط هنا؟ يعلى بن عبيد غلط فذكر عمرو بدل عبد الله، واضح؟ لأن كلا من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة، فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ. يعني المتن نفسه لا، ليس فيه إشكال لأنه صح من طريق آخر. ما هو أو ما هي أشهر المصنفات فيه؟ أن أشهر المصنفات كتاب العلل للإمام ابن المدين، وهو جزء صغير لم يخرج منه إلا قطعة، لم توجد منه إلا قطعة صغيرة، وقد حققت في مجلد كبير للدكتور مازن السرساوي، وهي أفضل طبعا حتى الآن لهذا الكتاب، في مجلد نحو 400 صفحة. ثم هناك كتاب الحديث علل الحديث لابن أبي حاتم، لابن أبي حاتم يروي في هذا الكتاب الكلام الذي في علل الحديث عن أبيه أبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الدمشقي هذا آخر، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، يرويه عنهم أو عنهما ابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث. وأفضل طبعة حتى الآن لهذا الكتاب، هناك طبعات كثيرة لهذا الكتاب، أفضل طبعة التي بعناية الشيخ سعد الحميد أو آل حميد، واضح؟ هذه أفضل طبعة حتى الآن ومخدومة وفيها تخريج طيب ورائع. والعلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد بن حنبل، هذه أيضا هناك روايات، رواية ابنه ورواية عبد الله بن أحمد ورواية أخرى لأظن حنبل بن إسحاق ابن أخيه. هناك العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، العلل الكبير هذا لم يوجد حتى الآن، لكن وجد ترتيبه، وجد ترتيبه، وهو المعروف بعلل الترمذي الكبير، هو مرتب على الأبواب، على أبواب الفقهية، هو الموجود الآن في نحو مجلدين، وهناك طبعات في مجلد واحد. ثم هناك العلل الصغير هذا الذي في آخر كتاب سنن الترمذي، في آخر كتاب سنن الترمذي ستجد قبل الفهرس ستجد العلل الصغير، هذا أيضا كتاب للترمذي يسمى بعلل الصغير. هناك علل كبير هذا مفقود لكن مرتب، الموجود الترتيب وهو مشهور، وينقل منه الترمذي يعالي الأحاديث ويحكم عليها، وينقل عن الإمام البخاري كثيرا في هذا الكتاب. هذا الكتاب العلل الصغير شرحه الإمام ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي. المقصود بعلل الترمذي هنا الصغير، واضح. وهذا كتاب رائع جدا للمتقدمين في هذا الفن علم الحديث، ومهم جدا له أن يظفر به ويتدارسه. نعم، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، وابن رجب هذا من المتمرسين جدا في هذا الفن. ثم هناك الكتاب الأخير العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وهو أجمعها وأوسعها. حتى قال الإمام ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث، قال: أعجز من بعده أن يأتي بمثله، أعجز من بعده أن يأتي بمثله. من فضل الله علي أني مشتغل بهذا الكتاب منذ أكثر من 10 سنين في ماجستير والدكتوراه، هذا شغلي، كتاب العلل للإمام الدارقطني، ولي بيدي دراية. وأفضل نسخة حتى الآن هي نسخة محمد ابن صالح الدباسي، طبع في 10 مجلدات، وهناك طبعة يعني هي المشهورة وعليها العزم، وطبعة الشيخ رحمه الله الشيخ محفوظ الرحمن زين الله السلفي، محفوظ الرحمن زين الله السلفي، وكان متمرسا في هذا الفن وأخرج حوالي 11 مجلدا، ثم أكمله من جاء بعده، نسأل الله التيسير. أظن علم العلل أصبح سهلا جدا، صحيح؟ يحتاج فقط إلى كثير من المران والصبر والدقة في النقد والأدب الجم وهكذا، نسأل الله التيسير. نعم، ليس هناك صعب، إلغي كلمة صعب في طريق الطلب، ليس هناك صعب. قلنا أن هناك رسالة إيجابية لابد أن تحفظها جيدا، وهي كل شيء سهل إذا سهله الله تعالى. ويقول هذا من فضل الله: والله ما كنت أظن أني أفهم لفظا أو سطرا واحدا في هذا الفن، لكن هذا من تيسير الله. هذا الرسالة التي أقرأ منها، هذه رسالتي في الماجستير والدكتوراه، هذا كلها علل، كلها أصبحت أمر سهل بعون الله وبإعانة أهل العلم، لك تصبح بإذن الله أيسر. نعم، لا لسه ما طبعتش. كيف نجمع بين قولكم هذا إمام ولكنه كذاب، إمام اغتر كان يجمع العلم، يجمع العلم لكنه توهم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم للنبي هذا فيه جواز لترغيب الناس، فهذا إمام لكنه كذب، واضح؟ فليس هناك تعارض. هل من الممكن أن يروي الصحابة عن التابعي؟ نعم هناك، لكن هذا نادر، هذا نادر. كيف يمكن الاعتماد على كتب الرجال مع أنه يمكن أن تكون بها أخطاء؟ نعم هناك كتب كثيرة فيها أخطاء، لكن ننصح ببعض الكتب ويكون عليها اعتماد نظرا لدقة المنقح والمحقق، ونسأل الله تيسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله إياكم وجزاكم الله خيرا، والأسئلة الباقية في مرة قادمة إن شاء الله. الدرس إن شاء الله سيكون أسبوع وأسبوع، آتي من العصر إلى المغرب بإذن الله، المصطلح سيكون أسبوع حتى نأخذ راحتنا في الشغل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك، السلام عليكم.